الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المصون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأداب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. ناول الرسالة، نبدأ ناول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، القائل في محكم الكتاب عندي في الطبعة دي 89. هو أول رسالة، أول كتاب أصل الرسالة، الحمد لله لقيت المحكمة. كم؟ 50.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الحمد لله القائل في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وبعد، فإن لمن تزوج وأراد.
رحمه الله، هذا حديث رواه أحمد الطبراني بسند حسن وصححه ابن حبان عن أنس، وله شواهد سأذكرها في المسألة 19. تزوج الودود الولود، والودود المرأة التي تتحبب إلى زوجها، والولود هي صاحبة الإنجاب. ولهذا يكره للإنسان أن يتزوج امرأة يعلم أنها لا تنجب، كأنها تكون متزوجة من قبل وما تنجب عندها سبب في عدم الإنجاب، يكره ذلك وإن جاز يكره ذلك، فإن الولد مقصد عظيم من المقاصد الشرعية. فتزوجوا الودود الولود، فالودود يحصل بها الأنس في المعاشرة، والولود يحصل بها الذرية التي يكاثر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة، فقال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولا شك أن هذا مقصد يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان طلب الولد والحرص عليه والحث على الإنجاب مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، خلافا لمن يعارض هذا المقصد بالدعوة إلى تحديد النسل وتنظيمه وعدم الإكثار من ذلك، وعد كثرة الأولاد مشكلة في المجتمع. وليست المشكلة في كثرة الأولاد، إنما المشكلة في عدم وضع المناهج التي يتربى عليها الأولاد. ولو وضعت مناهج الصلاح، ولو وضع كتاب الله وسنة رسول الله وفهم سلف الأمة في الأمة، لعرفنا كيف أن هذه الثروة البشرية التي وهب الله عز وجل هذه الأمة إياها، كيف أنها ثروة بحق، وأنها عمد الأمة بحق، وعمد الشعوب بالحق. ولكن للأسف الشديد كثير من الناس يقتنع بهذه الأفكار الغربية التي تحارب الإسلام بكل سبيل وبكل صورة، من ذلك محاربة الناس، محاربة الختان، سبحان الله، محاربة الناس ومحاربة الختان، والدعوة إلى التبرج والصفور والاختلاط في التعليم وغير ذلك من هذه الأشياء التي يجني المجتمع الحنظل من ورائها. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد، فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم، فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف أحد الأحبة إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بما شرعه سيد المرسلين عن رب العالمين. وعقدتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج، وقد ابتلي بها كثير من الزوجات، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم.
ونجزيه خير الجزاء على هذه الرسالة وغير من الرسائل التي قام فيها رحمه الله تعالى بحق النصح. ففي الصلاة ألف في صفتها وأحكامها، وفي الجنائز ألف أيضا في أحكامها، وفي الزفاف ألف، وفي أبواب كثيرة رحمه الله تعالى وضع فيها وألف وصنف، هذا غير باب الردود التي رد فيها رحمه الله تعالى على المخالفين، هذا غير باب أيضا تحقيق كتب السنة وإبراز هذه الكتب للأمة، ناهيك عن الباب الأول الذي اهتم به رحمه الله تعالى اهتماما عظيما، وهو باب خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من ضعيفها. فلقد كان رجلا موفقا بحق، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرفع درجته.
وليعلم أن آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها، حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه وثقة من أمره. وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء افتتاحه حياته الزوجية بمتابعة السنة، وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والعاقبة للمتقين، كما قال رب العالمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وهك تلك الآداب أولا.
فما أعظم أن يبدأ الإنسان حياته بالسنة، ما أعظم هذا أن يبدأ الإنسان حياته بالسنة، فإن الحياة بالسنة تطيب، ونعم الحياة تلك الحياة التي قامت على السنة في كل مناحيها. ومن أعظم هذه المناحي منح الزواج الذي ليس سهلا في حياة أي أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة، وقال سبحانه ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فليس الأمر هينا ولا سهلا، الأمر جد خطير. فهذه الحياة الزوجية فيها التقاء على غير المعهود، قد تطير رقاب بسبب جزئية من الجزئيات التي أباحتها الشريعة للرجل لامرأته أو للمرأة من بعلها، لكن سومح في هذا لأنها قامت على كلمة الله عز وجل. فماذا لو رأى رجلا مع ابنته خاليا بها، ماذا سيصنع؟ كان رجلا صاحب غير، ماذا سيصنع؟ قد يقتله ولا يشعر، لكن ما باله يأخذها وقد أنفق عليها نفقات من يديها، وهو وأمها وأقرباؤه في غاية السعادة، حامدين الله شاكرين الله داعين الناس إلى الوليمة، ثم يعطيها الزوجة، ثم يغلق الزوج الباب عليه ويعود إلى بيته قرير العين، يباركه الناس، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، لأنه قام على شريعة الرب سبحانه وتعالى. فيبدأ الإنسان هذه الحياة التي هي محض توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن لم يعنك الله سبحانه وتعالى فيها فإنك المخذول. ولو لم يوفق الله في الزوجة، ولو لم يوفق الله سبحانه وتعالى في الولد، فأنت المخذول سبحان الله. يعني ما يستطيع أحد أبدا أن ينفصل عن بيته، كل أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من بيت هذا البيت يساعد ويساند، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع أحيانا يكون مغضبا من شيء فتواسيه امرأته وتؤنسه وتدله على الذي ينبغي أن يكون، وهكذا يريحون النبي صلى الله عليه وسلم، يريحنا النبي صلى الله عليه وسلم في أموره وأحواله. وإلا انظر ماذا حصل في حادثة الإيلاء لما ضج المجتمع المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. فالموفق من وفقه الله عز وجل إلى البيت السعيد الهنيء، ولا يكون بيت سعيد بعيدا عن السنة. دعك من المال ودعك من المتاع ودعك من كل هذا، ليست السعادة جمع مال، إنما السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله عز وجل عروس سنة، ومن وفقها الله عز وجل لعروس سنة، ومن أقام حياته على السنة، لغة السنة في البيت، الطعام، الشراب، الدخول، الخروج، اللباس، التعليم، التربية، يسمع الولد من الصغر أهدافا وآمالا، يا ولدي أريدك تطلب العلم، يا ولدي أريدك تعيد للصحب الكرام هذه الأمة مجدها وعزها، يا ولدي لا تحقرن من المعروف شيئا، يا ولدي يا ولدي، وهكذا. هذه السعادة التي تكون في البيت. فحينما يبدأ الإنسان حياته بالسنة، بالسنة في الاختيار، بالسنة في مراعاة الأداب الإسلامية، بالسنة التي تكون في بيته، بالسنة التي يتحاكم إليها كل منهما إذا اختلف، هذه مسألة مهمة يا إخوان. عصب يعني، أنا الآن لو ركبت مع أحدكم مثلا في السيارة، أو أنت مسافر القاهرة أو كذا، لو وجدت رجل سيء الأخلاق قتله، أسكت بقى، أكلها ساعتين وانتهي، ساعتين، وأول ما تنزل تمضي وتمشي لحالك، لأنها كانت صحبة طارئة، فخلاص تحملت. لكن ماذا تصنع في الزوجة إذا ابتليت بها؟ نعم.
قال: وهاك تلك الآداب. أولا، ملاطفة الزوجة عند البناء بها. قال: يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته.
أي زينت، قينت عائشة رسول الله يعني زينته.
ثم جئته فدعوته.
عند مسلم يقول: كنت ألعب مع مثيلات لي على أرجوحة، فجاءتني أمي فدعتني، فأتيتها فأدخلتني على المسجد فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها،
يقول أيضا النظر إليها مجلوة المكشوف. نعم.
فأتى بعس لبن فشرب، ثم
جلس إلى جنبها، هذا واحد. فأتي بعس لبن، قدح كبير. نعم.
فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت.
كان الله في عونها.
قالت أسماء: فانتهرتها.
هذا السن سبحان الله، والرسول له، ما الرسول ليس رجلا عاديا، يعني ما هيبة النبوة والرسالة مع الزوجية، مع صغر السن وحداثتها. نعم.
قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم.
خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك. قالت أسماء: فقلت يا رسول الله: بل خذه فاشرب منه، ثم ناولنيه من يدك.
لا لا، خذه أنت أولا يا رسول، أنا ما أشرب وراء عائشة، خذه أنت واشرب منه وأشرب من ورائك. نعم. علم، باب ما جاء في إصلاح المرأة، باب ما جاء في حياء المرأة، باب ما جاء في مطافة رجل زوجته، باب ما جاء في التبرك بأطارني، باب في لحظة واحدة تضع مصنفا في موقف، في لحظة واحدة. وما يغيب، العجيب في الصحابة كما قلنا أخواني وكررنا هذا كثيرا، العجيب في الصحابة أن المعاني قافزة بدون تكلف، يعني ما تحت الواحد فينا بليد، يعني فين على ما يفهم، أو فين يقول سبحان الله وأنا فعلت كذا فاتتني هذه. لا، إنما حينما يكون الشخص معدا تجد المعاني حاضرة قافزة ما فيها إضاعة أبدا. نعم.
قالت أسماء: فقلت يا رسول الله: بل خذه فاشرب منه، ثم ناولنيه من يدك. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي: ناوليهن. فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا.
باب لا تجمعن جوعا وكذبا. قال الشيخ رحمه الله، أخرجه أحمد مطولا ومختصر بإسنادين، يقوي أحدهما الآخر، وأشار المنذر إلى تقويته، وروى الحميدي أيضا في مسنده، ولو شهد من حديث أسماء بنت عميس أن الطبراني في الصغير والكبير، وتاريخ أصفهان لا للشيخ كتاب الصمت ابن أبي الدنيا. نعم هذه أول مسألة ملاطفة الزوجة عند البناء بها، وهذه بقى يرجع فيها إلى مسائل عديدة، إلى مسائل عديدة. والإنسان يزيل هذا الخجل الذي يكون عند امرأته، وأيضا اللقاء الأول هذا لقاء حساس إخواني، في أحيانا يحصل طلاق بسبب عدم حسن التصرف في اللقاء الأول. لهذا اللقاء الأول هذا لقاء يحتاج إلى تدريس مع توفيق الله عز وجل. صحيح اللقاء الأول هذا ليس لقاء سهلا، ما بعده أيضا خلاص. اللقاء الأول إذا ذهب ومر بتوفيق الله سبحانه وتعالى فما بعده إيه؟ فما بعده أيضا. لهذا ينبغي أن يكون الإنسان إيه؟ يعني في هذا الباب أن يكون الإنسان عالما بأحكام الشريعة، أيضا حسن الشخصية، يعني يكون إنسان صاحب دعابة وصاحب رفق وعنده اتزان وغير ذلك، ويتبع الوسائل، ولا بأس أن يسأل مثلا إخوانه الذين هم أخبر منه بهذا، مثلا ينتفع بين الصالحين في هذا الباب قد ينتفعوا بذلك إن شاء الله تعالى. لأن هذا اللقاء كما قلت هو لقاء حساس ومهم، المرأة تكون مضطربة فيه جدا وخائفة، وأنت أيضا تكون كذلك ما تدري سبحان الله، فلهذا يحتاج إلى تؤدة حتى لا تتكون عقد نفسية من أول ليلة، تكون عقد نفسية من أول ليلة وتحصل جهالات من أول ليلة. نعم.
قال ثانيا وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء.
يعني في الليلة هذه لا لبن عصير حلة اتفاق
أي شيء، يعني ممكن نقول شو
كل هذا يعني الأمر واسع. نعم لا لا أعلمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد، إذا ما أوتي بقدح في لبن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد، ما قصد لبن وكذا، وبين فضله وبين فضله. نعم لكن بأي شيء يعني يحصل الأنس في هذا الشيء. سنة عظيمة، وجزا الله خير الشيخ يعني سبحان الله ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، مباحثه دقيقة، هو اعتنى بالسنة عناية عظيمة وأخرج منها كنوزها سبحان الله. شوف استمتعنا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمتع بكتاب الجنائز سبحان الله، مؤلفات دقيقة ولا تخلو من فوائد. ولو خلفت الشيخ سبحان الله ليس هو المقلد الذي لا يعي ما يقول، وإنما الشيخ سبحان الله على علم وأثرية، كل شيء عنده بأثر ونص